أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الأمر الثاني من القسم الرابع، قلنا نحن في القسم الرابع من أقسام الكتاب.
ماذا كان القسم الأول؟ أسماء القرآن.
القسم الثاني. اللي هو كان للأطول الأحكام في النفس. هو النفس القرآني ومضمون.
ثالث
وحي القرآن.
الرابع
جمع القرآن.
جمع القرآن. كلامنا هنا في جمع القرآن، قلنا نبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول اللي هو الجمع، ومعاً الثاني اللي هو شنو أحسن اللي هو درسنا اليوم، تركيز القرآن الكريم. الثالث القراءة.
سمعون بالأخير؟ سمعون؟ كلامنا بالثاني بعد أن أكملنا الأول الجمع وصلنا إلى الثاني.
الثاني نبحث فيه أمرين. الأمر الأول ترتيب الآيات، والثاني ترتيب السور. وسوف نرتب الكلام حول الأول وهو ترتيب الآيات.
لماذا؟ لأن هذا البحث، البحث الأول الذي هو ترتيب الآيات، له مسؤولية في التحريف. لو قلنا بأن الآيات غير مرتبة كما أرادها الله ورسوله، وقد رتبت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يؤدي إلى إخلال بسور القرآن ومعاني الآيات القرآنية. لو صار تقديم وتأخير، أو أخذنا آية من سورة، فماذا يصير بالكلام؟ يصبح في الكلام شنو؟ خلل بالنظام، بنظام السورة. فلذلك هناك رأيين في قضية ترتيب الآيات. منهم من يقول أن ترتيب الآيات في ظل سورة كان في زمان رسول الله عليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليه وآله. ومنهم من قال أن ترتيب الآيات ضمن السورة كان في زمان بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. والرأي الصحيح هو أن ترتيب الآيات في ظل سورة كان في زمانه صلى الله عليه وسلامه عليه. وعندنا في ذلك روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينزل عليه جبرائيل في بعض الروايات ويقول له: يا رسول الله، ضع هذه الآية في سورة كذا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطرق طرفه، معناها شوي يسكن، ثم يقول للأصحاب: ضعوا هذه السورة الآية في سورة كذا. وعندنا بعض رواياتنا أن مثلا من قرأ آخر الكهف استيقظ في الساعة التي يريدها، ومن قرأ أول الواقعة كان له كذا، ومن قرأ آخر ها معناها شنو؟ لازمها. أحسنتم، أن السور معروفة لها أول ولها آخر. في روايات أهل البيت عليهم السلام، من قرأ أول الكهف، أو من قرأ آخر الكهف، من قرأ أول الواقعة، كان له كذا وكذا وكذا، معنى ذلك أن الدور في زمان النبي صلى الله عليه وآله وزمان أهل البيت كانت معروفة من ضمن آيات معينة محددة، فترتيب الآيات ضمن السور كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرأي الأول وهو الرأي المعروف. وقلنا هناك شواهد وهي روايات من الفريقين على هذا القول أن السور الآيات في ضمن سور كانت في زمانه عليكم السلام. يعني هذا المصحف الذي بين أيدينا الآيات ترتيب آياته في ضمن السور كان في زمانه صلوات الله عليه وزمان أهل البيت، يعني هذا ترتيب. أما الرأي الثاني الذي يقول بأن ترتيب الآيات ضمن السور بعد زمانه، هذا الرأي لا نقبله. لماذا؟ لأنه يلزم منه تحريف القرآن الكريم، يختل المعنى ويختل النظم والسياق والكلام يختلف. واحد من أو هو المصنف يقول مثل ما أنت عندك رسالة يعطيك إياها واحد، رسالة ومختومة ورسالة كاملة، هل تستطيع جنابك أن تستقطع من هذه الرسالة سطر أو سطرين أو ثلاث أسطر متقدم وتأخر بلاسي أو يختل الكلام؟ يختل الكلام. أعطيكم مثال، المدخل الشامل عدتم الكتاب مش أكو بيه فتقديم وتأخير الكتاب في الصفحات حتى تقول كلام ما مستقيم. أكيد شيخ عمار نبهكم على هاي الموارد، الكلام لا يستقيم إذا تستقطع الكلام وخليته ولو تستقطع كلام آخر الكلام لا يستقيم. فمثل صاحب الرسالة يستك رسالة أنت شو تسوي؟ تستقطع منها أو تقدم وتأخر، يستقيم الكلام أو لا؟ محاضرة تستقطع منها تقدم وأخر أو تستقطع منها تستقيم المحاضرة لأن فيها خلل. معاني أخرى للكلام. كذلك القرآن الكريم نفس الكلام، لو قلنا بأن هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ترتيب آياته في ضمن السور كان بعد النبي صلى الله عليه وآله والقوم هم الذين ركبوه فوقعنا في محاذير كثيرة. واحد يقول لسيدنا البارحة مو قرأت الروايات قلت بأن القرآن مجموع في عهد أمير المؤمنين مجموع في عهد الخلفاء، مو صحيح؟ هاي الروايات احنا بعضها قبلناها وقلنا الرأي الذي ذهبنا إليه البارحة يا رأي خلاصة ما ذهبنا إليه البارحة في الجمع في معاني الجمع قلنا القدر المتيقن هو المعنى الثالث أنه مكتوب في زمانه صلى الله عليه وآله، أما بعد زمانه يمكن أن يجمع بين الدفتين مصحف هذا المكتوب نجمعه بين الدفتين. واحد يشكل يقول سيدنا هذا اللي استنيته الباحة ولا إيه؟ يقول إذا ترتيب الآيات قد جمعت ورتبت بعد رسول الله مصحف واحد. الجواب أقول أن الجمع بمصحف واحد بعد زمانه صلوات الله عليه كان جمعا للسور، جمعا للمن؟ الصور مو للآيات. أما الآيات فهي مجموعة زمانه بهذه الروايات الكثيرة التي وردت عند الفريقين التي تؤكد بأن القرآن مجموع في زمانه صلوات الله عليه. السور لا أقول بها خلاف، فيها اتجاهين في ترتيب السور، هذا التكاتي بس إن شاء الله راح أوصله. المصنف الله يحفظه ركز جنانة في الأولى ترتيب الآيات ولم يتكلم عن ترتيب السور. ليش؟ لأن ترتيب السور يقول حتى إذا صار ترتيب وتأخير هل لها مدخلين بتحريف القرآن خلال النظم؟ خلال بالنظم لا، خلي البقرة الثانية والآل عمران الأولى خلي الحمد بالأخير شنو هذا لا يؤذك أما الآيات لا يؤذك بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين يختن المعنى مولانا يقول هذا تحريف يا معلم ليس الشر معنى التحريف كم معنى خلنا بالتقديم كل نظام فيختل المعنى فيجب تحريف تحريف مو بزيادة ولا نقيصة ما في زيادة نقيصة ولكن تحريف اللي يتذكر اسمه نقطة خمس درجات سمينا اسم سمينا التحريف يلا مريد اسمين اللي يحتاج خمس درجات ليه اسم هذا ها الضيوف اهل الدار السؤال إذا صار خلاف ترتيب الآيات الآيات ما مرتبة يصير تحريف لمو تحريف تحريف سمي أنا لا اسمع التحريف ها لا تحريف الموضعي تذكرون؟ تحريف المعنى كان التحريف الموضعي أنك تقدم وتؤخر بعض الآيات يعني مواضع الآيات تقدمها وتؤخرها لا التحريف الموضعي واضح أخواني؟ هذا بالنسبة إلى ترتيب الآيات إلى ترتيب الآيات إذا فيه رأيين والرأي الصحيح أن الآيات مرتبة في زمانه لوجود الروايات خل نقرأ بعض الروايات الأخوة لا يسمحون لها الرواية الأولى هي عن الإمام علي عليه السلام في خلو سورة براءة من بسم الله الرحمن الرحيم قال بأن البسملة أمان وهذه السورة نزلت لرفع الأمان بالسيف براءة من الله ورسوله بعد نقض المشركين العهد وورد عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ شخص إذا شخص ببصره النبي صلى الله عليه وآله شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره فجعلت في سورة النحل بين آيات الاستشهاد وآيات العهد جبرائيل أمرني أن أضع هذه ضمن آيات النحل وورد أيضا أن جبرائيل أشار على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في وضع قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بين آيات الربا والدين من سورة البقرة وكثير من الروايات المصنف أيضا يذكر لنا بعض الروايات أن القرآن الكريم ترتيب آياته في زمانه صلوات الله وسلامه عليه القرآن لا ما في آية معينة لا لا يفهم إن الناس لا مفيد أمر سبحانه وتعالى أن يكون عندك على الآخر يجب أن يكون وديك مرد
إيه أخي
كلامنا أن نزول التدريج مندفل فلا أعلم شنو مرد شنو مرد نعم ممكن ولكن هذا شيء يحتاج تأمل ودقة نظر من الروايات أو نظر أجيبك هذا القرآن الذبح الذي نزل مو بالضرورة نفسه الذي نزل على قلب النبي هو هذا حسب الأحداث وحسب المواضيع وحسب الوقائع التي جرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مو بالضرورة ولكن هذه الروايات فيها صراحة ها ضع هذه الآية في سورة كذا، ضع هذه في سورة كذا، أو الروايات اللي قلت لكم في أواخر السور وبداية السور ما ورد عن أهل البيت عليه السلام أيضا فيها هذا المعنى من الترتيب. ترتيب السور هذا لا يؤثر كما قلت لكم، المصنف لم يتكلم عنه طويلا، وأيضا فيه اتجاهان. الاتجاه الأول يقول أن القرآن بصورته الحالية جمع في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو الآن، السور الموجودة هي في زمان رسول الله، الحمد والبقرة وآل عمران وإلى آخره. والرأي الثاني أن القرآن رتبت آياته داخل السور في زمان الرسول، إلا أن السور وترتيبها وجعلها في مصحف واحد حصل بعد وفاة رسول الله على الخلاف اللي تقدم البارحة. من الذي رتب السور؟ أمير المؤمنين بعض الروايات، الخلفاء بعض الروايات، واضح؟ هذا على الخلاف. فيها أيضا فيها رأيين، هذا فيه رأي هذا فيه.
الرأي الثاني بعد زمان الملوك،
هذا في زمن رسول الله عليه روايات كثيرة. أنا ما أدري دليله، دليلهم روايات ضعيفة ما بها يعني إشارة إلى أنه رتبت آياته بعد رسول الله، لا، الروايات جاءت في ترتيب السور أن أمير المؤمنين رتب وجمع القرآن الكريم كما وردت الرواية البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله قال خذ القرآن تحت فراشي واجمعه، يعني رتب سوره، وله مجموع السور مجموعة آياتا. أما ترتيب القرآن كسور نعم حصل في زمان أمير المؤمنين. أيضا قوله في
زمانه والقول الثاني بعد زمانه، هذا أيضا جميل في زمان أمير المؤمنين في زمان الخلفاء
بعد زمان التسليم.
مثلاً
يعني في
البداية
إن
الله أعطاني
السبع الصور والحوض
مثلاً حتى النبي رتب الآيات. نعم الصور مثلاً الله أعطاني مثلاً السبع الصور مكان أو مثلاً أمر مكان التوراة وكان مفصل كلام وشوف النبي يقسم الصور يعني
سبع صور. المهم علم جيد، ملاحظة جيدة. أول شيء ما في صراحة اثنين يعني ترتيب هذه الصور، اثنين هذا لا يؤثر سواء قلنا بأنه مرتب أو لم نقل، يؤثر بحثا علميا بينما ترتيب الآيات يؤثر في الجانب التحريف، لذلك نعتني به كثيرا. الأول نعتني بترتيب الآيات، أما ترتيب السور أيضا يوجد هناك نقاش ولكن هذا النقاش ما به ثمرة عملية، ثمرة عملية في ترتيب الآيات. واضح إخواني؟ جيد، ملاحظة جيدة. خلينا في بالك خلينا نقرأ المقدار حتى ننتقل القراءة. ثانيا ترتيب القرآن، من البحوث التي أثير حولها الجدل تحديد الفترة التي تم فيها الترتيب الحالي، الترتيب الحالي بين الآيات والسور القرآنية، وأنه هل كان كذلك منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله أو أنه أمر استحدث بعده صلى الله عليه وآله. ويفترض البحث في أمرين، الأمر الأول الترتيب بين الآيات القرآنية ضمن السورة الواحدة، والصحيح أن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا يمتد في ترتيب آياته إلى عصر الرسول. ترتيب الآيات ضمن السورة تفتو، وتوجد على هذا عدة شواهد. الأول أن السورة القرآنية مهما اختلفت حياتها في المضامين وتاريخ النزول فهي تمثل وحدة جامعة للآيات. هذا راح تشيكم انتو قاعدة من القواعد، ما دخلتوا قواعد بعد كما ما قديم قواعد تفسير، وحدة السياق يسموها وحدة السياق من القواعد المهمة للمفسر، هل يعتمد على هذه القاعدة في تفسيره او لا؟ الذي يعتمد على وحدة السياق يقول بأن هذه سياق هذه الآية هذا مضمونها، وسياق هذه الآية هذا مضمونها، فهو يفيد هذه القاعدة وحدة السياق. واضح؟ هذا البحث أيضا يعني تقريبا يعتمد على تلك القاعدة، أو تلك القاعدة تعتمد على هذا البحث، أكو ترابط فيما بين البحثين وهو ترتيب الآيات. إذا قلنا بأن الآيات مرتبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله تجينا وحدة السياق، يعمل بقاعدة وحدة السياق. إذا ما قلنا بعدكم مو الترتيب مو توقيفي، جاء بعد النبي وفلان وفلان هو الذي رتبه، ما السياق مضمونا مضمونا ايش بيها؟
نتكلم على
النساء النبي والسياق. اي نعم اكو كل السياق راح تجيكم ان شاء الله. السياق وقاعدة وحدة السياق اذا لم تكن قرينة صارت تصرفها نحن والقرينة، اذا ما كنت قرينة نعمل بالسياق. هاي هاي الآية التصحيح فيها قرينة، وهي قرينة خارجية مو داخلية، وهي روايات. فهنا في هذه نتخلى عن السياق لوجود قرينة، أما إذا لم تجد قرينة فنحن والسياق ينزلت في مثال النبي من تفسير، فنحن والقرينة على هاي يجيبون عليها علماء القرآن. قال الأول أن السورة القرآنية مهما اختلفت آياتها في المضامين وتاريخ النزول فهي تمثل وحدة جامعة للآيات التي تتضمنها وفق التسلسل الخاص فيما بينها، أصبحت وحدة ترابطية بين الآيات والسورة، فهي نظير كلمة المتكلم والرسالة والكتاب. لذلك اليوم بعض التفاسير الحديثة من تبدأ بالتفسير يعطيك المضمون العام للسورة قبل أن يبدأ يفسر. مثلا سورة البقرة ما هو مضمونها العام؟ من خلال ترتيب آياتها، مثلا تتكلم عن هدايا وكذا. سورة النحل تتكلم عن مثلا قضية التوحيد وهكذا. إذن كل سورة لها جو عام نعبر عنه، الجو العام للسورة اللي هو ترتيب آياتها ضمن سياق خاص وتسلسل خاص. واضحة؟ فهي نظير كلمة المتكلم والرسالة والكتاب، فكما يكون التغيير في تسلسل مقاطع الكلمة أو الرسالة أو في تسلسل حصول الكتاب تلاعبا به وخيانة لصاحبه، فكذلك التغيير في ترتيب آيات السورة الواحدة فإنه يعتبر تحريفا وتلاعبا بالقرآن الكريم، لأن التسلسل الخاص بين الآيات دخيل في هيئة السورة القرآنية في النصوص الواردة في فضل أي سورة لوحظ فيها الترتيب الخاص بين آياتها وكذلك باقي أحكام السورة. أكو ترتيب خاص لبعض السورة، ولذلك لا يجوز لا يجوز الفقهاء التغيير في آيات السورة الواحدة في الصلاة. ما يصير تقدم وتأخر في الصلاة، تبطل الصلاة. لو قلت مثلا قلت في صلاتك يا بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين، تبطل الصلاة. تبطل لأنه هذه السورة قراءتها ليس بهذه الكيفية. فكل تغيير في ذلك يعتبر نوعا من التحريف في القرآن. يا تحريف اكتب عليه التحريف، تحريف الموضعي وتنفيه أدلة نفي التحريف المتقدمة، خصوصا عندما نلاحظ أن هذا التغيير يصحبه عادة تغيير السر أو تغيير المعنى واختلاف فهم مضامين الآية. هذا أولا. ثانيا هذا الدليل، أو الدليل الثاني، وجود العديد من النصوص الدالة على أن الترتيب بين الآيات كان يتم بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله نفسه، منها ما أخرجه أحمد بن حنبل بإسناده عن عثمان بن العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة إلى آخرها. قال: أقرأ لكم الرواية نصا قبل قليل. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. من تنزل بسم الله الرحمن الرحيم نعرف أن السورة اللي قبلها انتهت وابتدأ السورة جديدة. ومنها الأحاديث الواردة في خواتيم بعض السور أو أوائلها مثل ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عفوا من الدجال. وفي لفظ أخر وفي لفظ آخر: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف استيقظ من أي ساعة يريدها. مثلا راح تجينا: ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في الساعة التي يريد. آخر الكهف معناها أن الكهف متميز في جماله عليه الصلاة والسلام. كذلك ما ورد في آثار وفضل أوائل أو أواخر السور الأخرى مما يعني ترتب الآيات ضمن تسلسل محدد منذ عهد الرسول وآل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. وقد ادعى عدد من الباحثين في علوم القرآن الإجماع على ذلك، في ذلك أن هذا الترتيب توقيفي في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، منهم الزنقشي في البرهان وأبو جعفر ابن الزبير في مناسباته والسيوطي في الإتقان. الأمر الثاني: الترتيب بين السور، وقد اختلف العلماء والباحثون في ذلك. شمل نعم هاي البسملة كانت في زمانه صلوات الله عليه وسلم
أولا نقول إنها مكتوبة.
هذا مستحب، مستحب نعم نعم، ومستحب أن يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل شيء نعم، ولكن كان يقول اكتبوا بسم الله الرحمن حتى يميز مثلا هذا من القرآن، هذا من الآية. نعم كان يشير طبعا لذلك ينبه أحسن ينبه على أن البسملة بداية آية ينبه كذلك. وقد اختلف العلماء وين الثاني ترتيب السور، الترتيب بين الصور أو السور، وقد اختلف العلماء والباحثون في ذلك. فمن يرى أن جمع القرآن ضمن مصحف واحد قد تم في عهد الخلفاء بعده، ذهب إلى أن الترتيب الفعلي بين السور قد حدث آنذاك في عهد الخلفاء، بينما يرى آخرون كابن الأنباري وسيد المرتضى أن الترتيب مذكور توقيفي قد تولاه النبي صلى الله عليه وآله. يا ترتيب الترتيب الصور، وبما أنه لا تترتب على ذلك ثمرة مهمة، تترتب على هذا البحث لا موجب للإطالة، لإطالة الكلام فيه هنا لا موجب لإطالة الكلام. يعني هو احنا والأدلة، انتوا الأدلة، انتوا الأدلة اللي وصلت فقط اعرف احنا اذا في محاضرة كذا نقول انه هذا بترتيبه ترتيبا الى ينتمه الخطابة شيخنا هو لأجل اقناع الجمهور. بينما البرهان لأجل معرفة الحق. أنت في الدرس معرفة الحق برهان. الخطاب يختلف الغرض. يختلف غرضك عن البرهان. أنت في محاوراتك الحوزوية، بحوثك الحوزوية، ما هي الغاية؟ برهان، معرفة الحق. أما بالخطابة، خطاب بعد معرفة الحق. إقناع الجمهور وهكذا. إقناع الجمهور يختلف عن معرفة الحق. فيمكن في قضية الترغيب والترهيب، تجيب روايات، لا ما في مشكلة. من هذا الجانب. القراءات والقراء. القراءات والقراء أيضا من البحوث المهمة في علوم القرآن والسنة، والتي بحثها العلماء بحثا وأوسعوا فيها البحث. من أحب أن يراجع يستفيد أكثر يرجع إلى البيان لتدخل من البحوث المهمة في هذا الموضوع. فقد تكلم فيه السيد وكتب وأعطى لقلمه المبارك الحرية، كتب بحثا جيدا جدا في قضية القراءة والقراءة. بعد أنا تكلمت عن البارحة قضية القراءة والقراءة، بعد أن جمع عثمان القرآن الكريم في مصحف واحد لم يجمعه على قراءة واحدة، بل جمعه على مصحف مكتوب واحد. حتى عند الجمع كان عنده شوفا يجمع كان مثلا هناك قارئ في اليمن بعث إليه قال اقرأ لي من القرآن، اقرأ سورة النحل، قرأ بلسان اليمن. بعث بقارئ من العراق اقرأ كما يقرؤون، فكان يكتب ما يقرأ ما يقرؤونه وما عنده مرجع للقرآن. هذا ما ينبغي يكتب، ولم يجمعهم على لهجة واحدة وقراءة واحدة. لذلك بعض الروايات إن شاء الله راح أقرأها، يقول لو كتب ما يقرأونه هذين لما وقع الخلاف، يعني لهجة واحدة، ولكنه لم يفعل ذلك. هذا الفعل منا جعل لكل قوم نهج خاص يقرؤون فيه. أهل اليمن غير أهل العراق، أهل السعودية غير أهل دمشق. فصارت للقرآن قراءات. هو جمع المصحف مكتوبا، أما القراءات لم يجمعها، لذلك تعددت القراءات وتعدد القراءات، ولا يؤثر في القرآن الكريم. لماذا؟ عندنا نعتقد بحسب ما ورد إلينا من روايات أن أهل البيت عليهم السلام قالوا نقرأ اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني القراءات المتعارفة في زمان أهل البيت هذه قراءات مرضية من أهل البيت، لا تؤثر على القرآن، لا تؤثر على المعنى ولا تؤدي إلى التحريف. اقرأوا كما يقرأ الناس. فنحن نقرأ القرآن كما يقرأ عند الناس. فهذه القراءات في زمان أهل البيت موجودة، هسه جاءت 7 10 20 40 60. المهم الذي اشتهر منها في زمان ابن مجاهد، جعل منها المشهور 7. ابن مجاهد من علمائهم المتوفي في القرن الرابع 367، احنا نقرأ ان شاء الله. قبل ابن مجاهد كانوا القراء اكثر 20 30 40. ابن مجاهد اقتصر القراء على 7، قال هؤلاء المشهورين. البعض قال 10 المشهورين. المصنف راح يذكر لي اياهم ان شاء الله. هؤلاء 7 اول 10
الروايات
بيها تفصيل يقرأوا كما يقرأ الناس يعني القراءة المشهورة في زمانهم بيها تفصيل أي قراءة كانت مشهورة في زمانهم وهي مفهوم مضاف مثل قراءة حافظ كانت مشهورة في زمانهم هذه هي مضاف من هذه عليها وارض أخواني القراءات والقراء القراءة الملاحظ أن هناك قراءات عديدة للآيات القرآنية والمشهور منها حاليا 7 قراءات زيادة مشهور حاليا 7 منسوبة لسبعة من القراء وقد تعددت الآراء حول القراءات المتعددة من القرآن الكريم ومدى اعتبارها والضوابط الدقيقة للقراءة المعتبرة ما هي الضابطة؟ ضوابط كثيرة نحن ضابطتنا هو ما كان متعارف ومشهور عند او في زمان اهل البيت كما سوف تأتي الضابطة للأخذ بالقراءة هي الشهرة في زمانهم عليهم السلام وقد ادعى البعض تواتر القراءات 7 المشهورة اذا اخوي لا يرتضيها وكثير من علمائنا ليست متواترة قال الزركشي والقراءات 7 متواترة عند الجمهور ونسب الزرقاني القول بتواتر القراءات 10 إلى المحققين الرسوليين والقراء ابن السلكي وابن الجزري والنويلي ويجدر بنا أن نشير إلى تاريخ القراءات وأسباب تعددها فنقول يرجع الاختلاف بين القراءات طبعا السيد الخوئي قدس الله نفسه يناقش هذه الدعوة يقول عجيب كيف يدعي هؤلاء التواتر وهي في بعضها ما بها طريق بعضها طريق بعض هذه القراءات طريق أحاد وكثير منها طريقها ضعيف يذكر السيد يناقش كل هذه الطرق بالتفصيل الدقيق رجل رجل من هو الضعيف فيها ومن هو القوي ويخلص إلى خلاصة لا ولا واحدة منها متواترة أبدا ما عندنا قراءة متواترة على كل حال يرجع الاختلاف بين القراءات الى عصر الصحابة عقيب وفاة الرسول صلى الله عليه واله كما تشير اليه المصادر التاريخية حيث عمد جماعة من كبار صحابة رسول الله بعد وفاته الى جمع القرآن في مصاحف كعبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل والمقداد بن الاسود واضرابهم كل واحد كان عنده مصحف ويقرأ في مصحفه قراءة خاصة ربما اختلفوا في ثبت النص او في كيفية قراءته ومن ثم اختلفت مصاحف الصحابة الاولى بين قراءة والثبت بعض الكلمات يعني ويشير ابن ابي داود الى ان المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه لم يحمل اللحن حيث ذكر ان المصحف المذكور قد عرض على عثمان فقال قد احسنتم واجملتم ارى فيه شيئا من اللحن ستقيمه العرب وليش ما اقمت انت تقيمه العرب انت قيمة انت جزاك الله خير سويت اشي جزاك الله خير ارى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنته يجون وراي هم يقيمون يقولون هم يقيمون اللحن يعني خطأ ايه خطأ بالصراحة هم العرب سيقيمون بألسنتهم ثم قال أما لو كان المملي من هذيل يعني هذا الذي يقرأ من هذيل هذيل قوم من قريش شايف شو يتكلمون الفصحى جزاك الله خير خلي لك واحد قارئ من هذيل خلي يقرأ وذاك اللي يكثر منين من ثقيل وخلصنا ليش ما سويت العكس لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيل لا يوجد فيه هذا الشيء إذن فقضية اختلاف القراءات ليست وريدة العصور المتأخرة يعني الآن لا هذا قديمة وإنما تمتد إلى عصر الصحابة بل تدل بعض النصوص بغض النظر عن الصحة داخل جوا خط دغدغ فيها أكل بها شيء وكلام إلى أن تعدد القراءات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الروايات منها ما روي عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها فدخلنا جميعا على رسول الله، ودخل ثالث فقرأ كل واحد منا غير قراءة صاحبه، فجعل النبي يحسن الجميع صلى الله عليه وسلم. هذه رواية ضعيفة أخوان. ومنها ما عن زيد بن أرقم قال جاء رجل إلى رسول الله فقال اقرأني اقرأني عبد الله بن مسعود وزيد بن أبي، واختلفت قراءتهم بقراءة أيهم نأخذ أو آخذ. قال فسكت رسول الله، يعني كان راضي أخذ بالجميع. ومنها ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله أرسله. ليش كان شيء هدئ؟ قال له هذا يقرأ بحروف أنا ما سامعها وقراءة ما سامعها. قال له بهدئ ماكو فماكو مشكلة إحنا حبايب، أرسله فقرأ يا هشام. فقرأ عليه القرآن الذي سمعته يقرأ، فقال رسول الله كذلك أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، يعني أنزل القرآن على سبعة قراءات. بعدين قالهم سبعة أحرف راح أبين بعدين شنو سبعة أحرف وما هي مدخلية القراءات السبعة بروايات السبعة أحرف وما المقصود من السبعة أحرف، راح أبين إن شاء الله في الدرس القادم. وهناك عدد آخر من النصوص في هذا المعنى رواها علماء الجمهور، وإن كنا نتحفظ بالنسبة لمضمونها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا مهم السبعة أحرف القراءات جدا مهم، إن شاء الله باكر أبينه بحول الله.